بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوان الكرام، قال الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. لا يزال الشيخ رحمه الله تعالى يذكر الأمور التي يمكن أن تخدش في توحيد الإنسان والتي تنافي تعظيم الله سبحانه وتعالى. فذكر الشيخ في هذا الباب أنه لا يستشفع بالله على خلقه. سبق أن ذكرنا في باب ما جاء في الشفاعة أن معنى الشفاعة التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هنا قال: باب لا يستشفع بالله على خلقه. ما معنى هذا الباب؟ أي لا يطلب من الله عز وجل أن يكون واسطة بيننا وبين المخلوق. لا يطلب من الله عز وجل أن يكون واسطة بيننا وبين المخلوق. كأن الإنسان الآن عندما تقول: يا رب ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، من هو يعني صاحب الفضل هنا؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يرزقنا هذه الشفاعة. إذا قلت: يا رب إنا نستشفع بك على نبيك، أي يا رب توسط لنا عند نبيك. واضح المقصود إخوان الكرام؟ يا رب توسط لنا عند نبيك، وهذا معنى قبيح جدا، لأن الله سبحانه وتعالى إله، ونبينا صلى الله عليه وسلم عبد لله ورسوله، ونبينا صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل. لذلك لا يطلب من الله سبحانه وتعالى، لذلك لا يستشفع بالله سبحانه وتعالى على خلقه. إذن وجه المناسبة بين هذا الباب وبين كتاب التوحيد أن من جعل الله عز وجل واسطة بينه وبين الخلق فلم يعظم الله سبحانه وتعالى حق التعظيم، لم يعظم الله عز وجل حق التعظيم. ويترتب على كلامه معنى قبيح، إذ جعل رب العالمين واسطة بين الإنسان وبين المخلوق. جعل رب العالمين واسطة بين الإنسان وبين المخلوق. قال: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال. نهكت الأنفس أي بلغت الإنهاك والتعب بسبب القحط، فاستسق لنا ربك، اطلب السقيا من الله عز وجل، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. هنا قال: فإنا نستشفع بالله عليك، أي نطلب من الله أن يكون واسطة حتى تدعو لنا. نطلب من الله عز وجل أن يكون واسطة بيننا وبينك حتى تدعو لنا، وهذا معنى ماذا؟ معنى قبيح لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. ما معنى سبحان الله؟ التسبيح. ما معناه؟ أي التنزيه، أنزه الله عن النقائص والعيوب. التسبيح معناه أنزه الله عن النقائص والعيوب. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. هل تعلم عمن تتكلم؟ تتكلم عن رب العالمين الذي بيده مقاليد الأمور، الذي بيده كل شيء. إذا كان رب العالمين يخبر عن نفسه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فكيف تقول مثل هذه العبارة ومثل هذا اللفظ؟ عموما إخوان الكرام، المسلم مطالب ماذا؟ أن يعظم الله عز وجل ويعتقد أنه الإله الصمد الذي بيده مقاليد الأمور. مع التنبيه إخوان الكرام أن الحديث الذي ذكره الشيخ حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى في ضعيف سنن أبي داود. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. يريد أن يبين الشيخ عليه رحمة الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بجانب التوحيد غاية عظيمة، بل الإسلام كله إخوان الكرام يعتني بجانب التوحيد عناية عظيمة وعناية كبيرة جدا. كل طريق وكل أمر يؤدي إلى ما يغضب الله منعه الإسلام، وأعظم ما يغضب الله هو ماذا؟ هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. مثال إخوان الكرام، قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا. لاحظ في الآية ما قال لا تزنوا، لا تقترب تجاه أي موضوع يؤدي بك إلى الوقوع في الزنا. الآن بعض الناس يقول: أنا لا أفعل معصية الزنا لكن أكلم بعض الأشخاص عن طريق الكمبيوتر أو الإنترنت. نقول هذا أمر محرم وأمر لا يجوز، لأنه يدخل في الآية: ولا تقربوا الزنا. مثال آخر إخواني الكرام، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لابد أن تبتعد عن مال اليتيم، لا تقل كذا أو كذا. لماذا؟ لأنك قد تفعل بعض الأمور تؤدي بك في النهاية إلى أن تأكل أموال اليتامى، وكذلك موضوع الربا. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. لماذا رهب الإسلام هذا الترهيب العظيم؟ من يتساهل في درهم يتساهل غدا في ماذا؟ في 10 و20 ومليون وغير ذلك. كذلك موضوع الحجاب بالنسبة للمرأة، لماذا شرع لها رب العالمين الحجاب وتغطية الوجه وأن تلبس عباءة الرأس وأن تستر قدميها ورجليها وأن لا تبدي شيئا من جسدها حتى تصان عن عبث العابثين وطمع الطامعين؟ المرأة المتبرجة، هل معصيتها تكون محصورة في التبرج أم هناك تبرج ونظر ومخالطة وكلام وغير ذلك؟ طبعا الجواب هو الثاني. لذلك الإسلام إخوان الكرام كل أمر يؤدي إلى الشر منعنا منه، يعني من قريب أو بعيد. مثال آخر أيضا إخوان الكرام له علاقة بواقع حياتنا اليومية. رجل يقول أنا أسهر لطلب العلم، لكن هذا السهر يضيع عليه صلاة الفجر، هل يجوز له أن يسهر إخوان الكرام؟ لا يجوز له. لماذا؟ لأن هذا الأمر وإن كان ظاهره أنه مباح بل مستحب وسنة، لكن سيقوده إلى ماذا؟ إلى معصية الله عز وجل. لذلك منع منه الإسلام منعا عظيما ومنعا باتا. هذه القاعدة تسمى قاعدة سد الذرائع، الوسائل المقربة للشر، الوسائل المقربة للشر. يذكر ابن القيم عليه رحمة الله أن هناك أكثر من 100 دليل يدل على قاعدة سد الذرائع، هناك أكثر من 100 دليل يدل على قاعدة سد الذرائع. قال: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. مر معنا أمثلة ونماذج كثيرة جدا منع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كل أمر يؤدي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. من الأمثلة التي ذكرناها قبل يعني أيام موضوع التصوير نحت التماثيل، هذا الفعل نفسه لا يعتبر شرك بالله سبحانه وتعالى، لكن مستقبلا قد يؤدي إلى ماذا؟ قد يؤدي إلى الشرك بالله عز وجل. موضوع رفع القبور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا قبر مشرفا إلا سويته. لماذا؟ حتى لا يأتي الإنسان ويقدس هذه القبور. لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، لأن المرأة لضعفها وقلة علمها قد يلبس عليها الشيطان فتقدس هذا القبر. أمثلة كثيرة جدا سبق أن مرت معنا. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حرص الصحابة الكرام رضي الله عنهم، من الأماكن البعيدة على البعير والدواب والخيول يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من أماكن بعيدة جدا. لماذا؟ رغبة في الخير وحرصا على العلم. فنحن إخوان الكرام قد أقيمت الحجة علينا حقيقة، كم منا من يفكر، خاصة بعض الذين يسر الله عز وجل لهم ذلك، أن يقطع إجازة أن يجعل إجازته السنوية رحلة في طلب العلم، يذهب عند المشايخ ويدرس عندهم. بل كم منا إخوان الكرام من يفكر أن يجعل إجازته السنوية لأداء العمرة أو أداء الحج. رأيت مرة أحدهم رجل عنده أموال كثيرة جدا ما شاء الله تبارك الله، بلغ من العمر 60 سنة، قال لي هذه أول مرة أحج وأعتمر فيها. لماذا هذا الأمر إخوان الكرام؟ قد يسافر إلى كل بلاد الدنيا لكن يبتعد عن الخير، فلا نحرم أنفسنا هذا الخير العظيم. وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. قال فقلنا عندما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أنت سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. أعظمنا طولا أي شرفا وغنى، طولا أي شرفا وغنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. ما معنى هذا الحديث؟ جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمدحوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا أنت سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى. عبارة السيد، النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كان سيدهم صلى الله عليه وسلم، لكن السيادة لها معنيين. المعنى الأول السيادة الخاصة أو السيادة المقيدة. عندما نقول فلان سيد قبيلة كذا، هل يصح هذا المعنى أم لا يصح إخواني الكرام؟ يصح هذا المعنى لأنها سيادة مقيدة محصورة، هو سيد قبيلة كذا. هل هو سيد قبيلة توجد في دولة أخرى؟ لا يمكن، بل هو لا يمكن أن يكون سيد قبيلة موجودة في نفس الدولة لكنها قبيلة أخرى، سيادته محصورة ناقصة ليست كاملة. أما رب العالمين سبحانه وتعالى له السيادة المطلقة الكاملة، لاحظوا إخوان الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم أنتم آثمون أو أنتم فعلتم كذا، قال مباشرة السيد الله تبارك وتعالى. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى؟ يعني لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله هو السيد؟ خشية أن ينتقلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من السيادة المقيدة إلى السيادة العامة. مرة أخرى، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقلوا به من السيادة المقيدة إلى السيادة العامة. أليس في هذا سد لذريعة الشرك بالله عز وجل؟ أجيب إخوان الكرام، هذا من باب سد ذريعة الشرك. بعض الناس إخوان الكرام قد يمدح 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 ثم بعد ذلك يوصف بأوصاف لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. فهذا إخوان الكرام أيضا درس مهم جدا، ينبغي علينا ألا نبالغ في المدح والثناء لأمور. الأمر الأول قد نتجاوز الحد ونبالغ في هذا الأمر. أحيانا قد يوصف الإنسان ببعض الأوصاف لا تصح أبدا، لا تصح ولا يجوز أن نصف الإنسان بهذه الأوصاف. الآن إخواني الكرام كثيرا ما تجد رجل عنده علم شرعي قليل، تجده يقول العلامة الإمام أعلم أهل الأرض وغير ذلك، لا يصح مثل هذا. بل أذكر الشيخ ابن عثيمين وأذكر أحد مشايخنا أيضا نسأل الله أن يحفظه، والشيخ ابن عثيمين نسأل الله أن يرحمه، قال أحد الطلاب قال الإمام فلان الفلاني أحد العلماء المتقدمين، قال لا تقل إمام لأن الإمام تطلق على العالم الرباني الراسخ، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة، هؤلاء أئمة الدنيا كان. أما رجل عنده علم يسير علم قليل نطلق عليه إمام، لا يصح مثل هذا. وقد سبق أن ذكرت سمعت مرة الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى يقول قائل وسيلقي الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين درس كذا كذا، قال لا تقل العلامة. وأذكر مرة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى مدح فقال يكفي عبد العزيز ابن باز ولا تذكر أمرا آخر. والشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى سمعت له شريطا بأذني أثني عليه فبكى رحمه الله تعالى ذما لنفسه واحتقارا لنفسه، مع أنه أحد أئمة هذه الدنيا وأحد أئمة العصر خاصة في علم الحديث. فالواجب علينا إخواني الكرام أن نبتعد عن المدح الزائد خشية أن نقع في الغلو وأن نذكر عبارات ليست صحيحة وليست بصواب. أنا أذكر أحد الطلاب كان معنا في الجامعة وكان عندنا أحد المشايخ الفضلاء عمره 35 سنة أو 36 سنة، شيخ فاضل لكنه ليس بعالم يعني جليل من أمثال الشيخ عبد المحسن العباد وغيرهم. فكان يقول هذا الطالب عن الشيخ الفلاني، من ورائه طبعا هو إمام، فقلت في قلبي لو بلغ شيخنا فلان الفلاني هذا الكلام لعله أن يوجعه ضربا، لأن شيخنا كان لا يرضى أبدا بمثل هذا الأمر. وأذكر مرة رأيت أحد المشايخ الكرام في الحرم في النبوي من ذكرة من مدرسي الجامعة الإسلامية، فسألته سؤالا يتعلق بالصلاة، مسألة الآن لعل بعضنا قد يجيب وهو متكئ على الأريكة كما يقال جوابا على هذا السؤال لسهولته، فتفاجأت بجوابه، قال لي نحن في الحرم طلبة علم، اذهب واسأل المشايخ. فإخواني الكرام لا بد أن ننتبه، خاصة نجد بعض أهل البدع إخواني الكرام يلمع صاحبه ويوصله إلى منزلة عظيمة جدا، ولعل في هذا غشا للأمة وخديعة لهم. أيضا إخواني الكرام في المدح الزائد عن الحد إدخال للشيطان في قلب الممدوح، قد تمدحه بعبارة فيزين له الشيطان فيصاب بالعجب والغرور والرياء، وهذا أمر خطير جدا. قلنا يقول صحابي الجليل وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، أعظمنا شرفا وغنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. معنى كلامه صلى الله عليه وسلم انتبهوا للشيطان خشية أن يدخل في هذه العبارات فتصفوني بأمر مبالغ فيه وتصل بي إلى أمر عظيم لم يأذن فيه رب العالمين سبحانه وتعالى. عن أنس رضي الله عنه ثم قال الشيخ أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، لا يدخل الشيطان الهوى على قلوبكم فترفعون إلى منزلة عظيمة لم يأذن بها رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. وانظر إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه سيد المرسلين وخير من وطئ الحصى صلى الله عليه وسلم، لكن أراد أن يعلم أمته أن لا يرفع النبي صلى الله عليه وسلم منزلة عظيمة. يعني مرة وقفت على أبيات لأحد المبتدع الكبار نسأل الله عز وجل العافية والسلامة، يمدح النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا عبيدك، جعل العبودية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله غيره لا يرضى نبينا صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، نسأل الله العافية والسلامة. ثم ختم الشيخ عليه رحمة الله تعالى كتاب التوحيد باب ما جاء في قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. انظر إلى براعة ختم الشيخ لكتاب التوحيد بهذا الباب العظيم الذي يدل على عظمة الله وعلى صفاته وعلى جلاله وعلى قدرته سبحانه وتعالى. تخيل أن الله سبحانه وتعالى يجعل الأرض قبضته يوم القيامة، فالمشركون عندما يشركون بالله عز وجل ما قدر الله عز وجل حق قدره، هل يمكن لهذا الصنم أو المخلوق أو الولي أو العابد أو الزاهد أن يجعل الأرض قبضته يوم القيامة؟ لا يمكن مثل هذا. فلماذا إذا تشرك بالله سبحانه وتعالى لماذا لا تلجأ إلى الله ولماذا لا تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى؟ مدار هذا الباب إخواني الكرام على تعظيم الله وعلى إثبات عظمة الله سبحانه وتعالى، مع التنبيه أن آخر حديث قد ذكر حديث العباس بن عبد المطلب حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إخواني الكرام وقد تم شرح كتاب التوحيد، نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا وأن يتولانا برحمته وأن يجعل هذا الكتاب حجة لنا لا علينا. والواجب إخواني الكرام الملقى على عاتق طلاب العلم واجب عظيم جدا أن يبينوا للناس توحيد الله سبحانه وتعالى. وهنا كلمة قيمة للشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، قال فالواجب على الدعاء أن يهتموا بهذا الأمر، أن يحذروا الناس وأن يبينوا للناس وأن يدعوا الناس إلى توحيد الله عز وجل، وأن يقوموا بتبليغ هذا الدين إلى الناس ويوضحوا العقيدة على الوجه الصحيح الخالص. هذا هو الحل، فالذي يريد أن يحل مشاكل المسلمين هذا هو الحل. ولو قام بهذا واحد مخلص لأنقذ الله به أمة من الأمم وأجيالا من الناس، كما حصل على أيدي الدعاة المخلصين وهم أفراد. والآن هناك جماعات للدعوة، وهناك إمكانيات هائلة، وهناك أموال، وهناك وهناك، لكن أين الآثار؟ لو كان هناك داعية واحد يقوم على المنهج الصحيح ويدعو إلى الله عز وجل على المنهج الصحيح لحصل به النفع الكثير. والآن كثر الدعاء وكثرت الجماعات وكثرت التنظيمات، ولكن أين الجدوى وأين الثمرة؟ الشر يزيد والشرك ينتشر، لأن هذه الدعوات في الغالب ليست على أساس صحيح. ولو كانت على أساس صحيح ومنهج سليم، فواحد من المخلصين يكفي عن 1000 داعية، كما هو معروف من سير الدعاة والمصلحين السابقين. فالواجب إخوان الكرام عظيم جدا على عاتق طلبة العلم، ادعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، بين لهم خطورة الشرك بالله عز وجل، وأن الشرك ذنب عظيم لا يغفره الله عز وجل. الرجل مع أهل بيته، هذا موضوع مهم جدا إخوان الكرام. كم من الرجال يجد زوجته في جهل عظيم ولا يفكر أبدا أن ينصح زوجته وأن يوجه زوجته وأن يدلها على العلم الشرعي. جرب هذا الأمر، تجد بإذن الله عز وجل أن من أسباب السعادة الزوجية ودوام المحبة والألفة بين الزوجين أن تعلمها العلم الشرعي الصحيح. وأيضا إخوان الكرام، لابد أن تربي أبنائك وإخوانك الصغار على توحيد الله عز وجل. اعتني بهذا الأمر للكبار وللصغار وللذكور وللإناث، من محارمك بين لهم دين الله سبحانه وتعالى، واجعل هذا الأمر ديدنك آناء الليل وأطراف النهار. والمرأة كذلك الواجب على عاتقها عظيم جدا. إذا رأت من زوجها مثلا، الآن كثير من الناس ابتلي بمعاملات الأسهم، طبعا بغض النظر عن حلها وحرمتها، يقول بعض الناس الله يلعن اليوم الذي دخلت في هذه البورصة مثلا. نبه المرأة، لابد أن تنبه زوجها أن هذا من سب الدهر، وأن الله عز وجل منعنا وحرم علينا أن نسب الدهر. تنبه زوجها أن الرزق بيد الله عز وجل، فاطلب الرزق من الله. تنبه زوجها أن الله عز وجل يراك من فوق 7 سماوات، فلا تكذب في البيع والشراء، إلى غير ذلك مسائل العقيدة. المدرس في مدرسته لابد يبين للطلاب أن التوحيد أساس الدين، ابتعدوا عن الشرك. المدرسة تبين للطالبات خاصة موضوع الأبراج والحظوظ وغير ذلك، لأن الأمر خطير والأمر جلل والأمر عظيم، لا تتهاون في هذه المسائل وسد ذريعة الشرك بالله عز وجل. بعض الناس يقول سأجرب أطلع أنظر، مجرد اطلاع على هذه الأبراج. لا يجوز لك مثل هذا أبدا، لا يجوز لك مثل هذا. اليوم قد تنظر إليها بدافع الاطلاع، وغدا قد تصدقها والعياذ بالله. فالواجب علينا أن نتكاتف وأن نتعاون في نشر هذا الأمر العظيم مع الكبار والصغار والذكور والإناث، حتى غير المسلمين أعطهم كتبا تدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لعل الله عز وجل أن يهدي على يديك فئاما وأمما من الناس. فلا نقبل هذه المسألة أبدا، وكلنا على ثغر. تستطيع أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى بما يتيسر لك. أعرف أحد الإخوة ما أتي حظا كبيرا من العلم الشرعي، لكن وعنده محل تجاري. ما الذي فعل هذا له؟ جزاه الله عز وجل كل خير، وضع كتيبات، كل ما يأتي إليه رجل يشتري أمر أعطاه كتيبا من هذه الكتيبات، فكم له من أجر وكم له من حسنات بإذن الله عز وجل. ركز على مسائل العقيدة ومسائل التوحيد، وهناك كتيبات كثيرة جدا لكبار أهل العلم تصلح أن تهدى للناس، خاصة مثلا كتاب أصول الإيمان للشيخ ابن عثيمين، كتيب صغير جدا ألفه الشيخ عليه رحمة الله تعالى، إلى غير ذلك من الكتب والأمور النافعة، أو فتاوى لأهل العلم، تطبع فتوى معينة، تتعلق فتوى معينة في ورقة، كل من اشترى منك شيئا تجعل له في هذا الكيس هذه ماذا؟ هذه الورقة، لعله ينتفع بإذن ذلك. واحرصوا إخواني الكرام على نقطة مهمة جدا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لابد أن تراعي هذا الأمر، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إذا رأيت رجلا يفعل أمرا شركيا، إن وجد منك شدة وعنفا، ما الذي سيفعل هذا الرجل؟ يستمر على الشرك والعياذ بالله. فصح برفق، أعطه كتابا، أذكر له أدلة من القرآن، خاطبه بما يعقل وما يعلم، لعل الله عز وجل أن يهديه. كنا في الحج رأينا أحد الأشخاص من دولة ليست عربية، كان معنا أحد الأشخاص يعرف لغة هذا الرجل، فلحسن أسلوبه نصحه نصيحة، والرجل قد وضع تميمة من التمائم مباشرة، جزاه الله عز وجل كل خير، قطع هذه التميمة ورماها. فلنحرص على هذا غاية الحرص. أيضا أوصي إخواني الكرام بمراجعة العلم، مراجعة مسائل التوحيد، مراجعة مسائل العقيدة. العلم صعب، يحتاج إلى رجال، وهذا الدين يحتاج إلى رجال يقومون به بإذن الله سبحانه وتعالى. ونبه على أمر إخواني الكرام يتعلق بدرسنا هذا والدروس القادمة إن شاء الله تعالى. أتمنى من الإخوة الكرام بالنسبة لموضوع الأسئلة أن نمشي على الأمر المتفق والمعهود عليه. أي سؤال يتعلق بالدرس يسأل مباشرة، أي سؤال يتعلق بخارج الدرس يكتب في ورقة، وبعد الدرس إخواني الكرام لا سلام ولا كلام والكل ينصرف. أتمنى أن يقع مثل هذا الأمر. وأنبه على نقطة آلمتني كثيرا، بعض الأسئلة كانت لتصفية الحسابات، نسأل الله العافية والسلامة، فلا أجعل في حل أبدا من يسأل سؤالا كي ينتقم من زميله أو ينتقم من صديقه. وأنبه أخواتنا الكريمات على مثل هذا الأمر، لأني لمست في بعض الأسئلة تصفية لحسابات شخصية، نسأل الله العافية والسلامة. يكون الإنسان عارفا للجواب وأحد الإخوة يفعل أمر معين فيسأل السؤال ويقول اسمع يا فلان ماذا قيل عنك، اسمع كذا، لا يقصد النصيحة. لو قصد النصيحة الأمر لا حرج في ذلك، الإنسان ينصح غيره بطريقة مباشرة وغير مباشرة، لكن والكل يعلم بإذن الله عز وجل أن المقصود أن هناك بعض الأسئلة لتصفية الحسابات. آخر أمر إخواني الكرام أختم به إن شاء الله تعالى، لعل بعض الإخوة يعني أو أتمنى من الإخوة جميعا أن يجعلوني في حل، لعلي قد قسوت على أحد الإخوة أو شددت عليه أو أغلقت له في القول. فالمقصود إخواني الكرام أننا جميعا هنا نتذاكر العلم، ليس هناك مدرس وطلاب أو غير ذلك، هذا الأمر غير موجود، كلنا نتذاكر العلم. فنسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا صافية وألا يجعل في قلوبنا غلا وبغضا وحسدا لإخواننا المسلمين. أحد عنده سؤال على الدرس اليوم؟ تفضل. آخر حديث، حديث العباس، آخر حديث. نعم تفضل. إن مشينا على طريقة الشيخ صالح على الشيخ، ارجع إلى شرحه بالأشرطة تجد مثل ما فعل الشيخ. نعم. ويعني أنصحكم بسماع آخر شريط آخر باب من شرح الشيخ صالح على الشيخ، سماع ليس قراءة، سماع. فيعني الشيخ يوصي بكتاب التوحيد وصية عظيمة، أتمنى أن تسمعوا هذا الشريط. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. نعم، نطلب منك أن تدعو لنا رب العالمين، واضح؟ نطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي موجود، نطلب منك أن تدعو رب العالمين. طبعا الحديث ضعيف يعني فحسمت المسألة.
ابن عباس رضي الله عنه، الحديث ضعيف.
أخوان الكرام آخر حديث، حديث العباس، واضح هذا آخر حديث، آخر حديث في كتاب التوحيد. تفضل. علق يعني قال خلاصة هذا الباب أن مداره على تعظيم الله عز وجل وانتهى الأمر. تفضل. نعم. إذا وصلنا إلى كتاب الاقتصاد تجد الجواب إن شاء الله. تعلق الأمر بتوحيد الأسماء والصفات. نعم. تفضل. في شرح كتاب التوحيد آخر شريط تجد هذا الأمر. نعم. تفضل. نعم. السيد من أسماء الله عز وجل، السيد من أسماء الله سبحانه وتعالى. تفضل. يسأل أهل العلم، الله أعلم، يسأل أهل العلم من اسمه السيد، السيد هكذا يسأل أهل العلم. نقرأ السلام. تفضل الله يبارك. قد يلاحظون بعض الملاحظات وبعض الأمور المعينة، واضح هذا؟ يسأل أهل العلم. اقترح احد الاخوة اخوان الكرام بامس كتب في الورقة جزاه الله خيرا ان نشرح العقيدة الواسطية، كتاب الاقتصاد في الاعتقاد وكتاب العقيدة الواسطية متقاربين جدا، متقاربين جدا، ولحاجة في نفسي يعني نشرح كتاب الاقتصاد، نشرح كتاب الاقتصاد نبينها ان شاء الله في موضع ان شاء الله في الدرس ان شاء الله. واقترح احد الاخوة الحائية نقول كتاب الاقتصاد او كتب حتى الواسطية ميزتها ان فيها ايات واحاديث، وهذا الامر اسهل على النفوس، وهذا الامر اسهل على النفوس. هذا يقول يعني إذا فسح الله عز وجل في العمر إن شاء الله يعني الدرس القادم يقول نتمنى أن يغير المسجد يقول لكثرة الزحام. فأنا أقول للإخوة أيضا أخي الكثير منهم يسكنون هنا يقول لا نريد أن يغير المسجد والأصل بقاء ما كان على ما كان. يقول شخص دخل المسجد ولم يعرف وقت الإقامة هل يصلي أم يزل؟ يصلي يصلي، وإذا أقيمت الصلاة ما الذي يفعل؟ يقطع صلاته. يقول ما حكم قول الموظف المسؤولي في العمل زيدي؟ قد بينا هذا في درس سابق أن ذلك لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. يطلب إعارة الأشرطة، نقول الأخسان جزاه الله عز وجل كل خير، يعني اعتنى بهذا الأمر، إذا أخذتها بشكل خاص لا حرج في ذلك إن شاء الله. يقول شخص قد استقام على طاعة الله عز وجل ولكنه يكثر المزاح. المزاح إخوان الكرام أمر حلال لا حرج في ذلك، لكن أن يكون هذا هو هدف الإنسان كل أحاديث الضحك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ما في مانع يضحك الإنسان، لكن بعض الأشخاص وأنتم تعلمون ماذا أقصد 99% من أحاديثه في الضحك، لا يليق هذا بماذا؟ بالمسلم. المسلم له أوقات يكون جادا فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك وكان يعني يمازح الصحابة، لكن كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. يقول هل هناك خلاف بين العلماء في تحريم تعليق الصور ذات الأرواح على الجدران؟ كان هناك خلاف أو لم يكن هناك خلاف، الأمر في ذلك محسوم أن هذا الأمر محرم ولا يصح ولا يجوز. يقول كيف أوضح أبواب كتاب التوحيد للأهل والأصدقاء؟ ليس المطلوب منك أن تدرسهم كتاب التوحيد حرفيا، ممكن أن تبين لهم مسألة، تعليق الخيوط ما حكمها، الذبح لغير الله ما حكمه، لماذا حرم الشرك، كيف بدأ الشرك، لماذا نعظم الله، ما صور الشرك، ما المطلوبين به، إلى غير ذلك. ومن أفضل الطرق تفسير آيات القرآن الكريم، فمن القرآن الكريم تدخل في المسائل المتعلقة بتوحيد الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لأيام الدرس إخوان الكرام، إذا يسر الله عز وجل إن شاء الله تكون في يوم السبت بعد صلاة العشاء، ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء كلها بعد صلاة العشاء، لكن أول درس لنا بعد الانقطاع يبدأ يوم الاثنين، أول درس بعد الانقطاع يبدأ يوم الاثنين، وبعد ذلك أيضا لكل حادث حديث، قد يعاد النظر في هذا الأمر مرة أخرى. لا يوجد درس، يعني نتوقف إخوان الكرام الأسبوع القادم والذي يليه. يقول إذا أتيت المسجد والإمام يقرأ هل أقرأ دعاء الاستفتاح أم أقرأ سورة الفاتحة؟ تقرأ سورة الفاتحة ولا تقرأ دعاء الاستفتاح. يقول وإذا دخلت المسجد والإمام جالس هل أضع يدي على صدري جالس بين السجدتين أو في التشهد ثم أجلس؟ لا تضع يديك على الصدر، لكن تكبر، ويعني تكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبر تكبيرة الانتقال وتدخل مع الإمام. يقول لو أن أحدا يضربني هل أضربه؟ دافع عن نفسك، لكن لا تعتدي في الضرب، لكن لا تعتدي في الضرب، وإذا استطعت أن تمنعه من هذا كله فحسن. بعض الناس يعني إذا جاء رجل يضربه يهرب أو يفعل غير ذلك، المهم دبر نفسك. يقول إذا كنت مضطرا للسهر بسبب الاختبار وفاتتني صلاة الفجر هل آثم؟ أخشى عليك الإثم، أخشى عليك أن تأثم، بل قد يأثم الإنسان، قدمت الدنيا على الدين، هذا لا يصح ولا يجوز إخوان الكرام. يقول سأل سؤالا ثم قال لا أدري هل لي أن أسأل هذا السؤال؟ ليس لك أن تسأل هذا السؤال إلا لأهل العلم الكبار. هل يجوز أن نقول اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم؟ لو حضرت معنا الدروس السابقة لسمعت الجواب، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. يقول ما حكم زيارة النساء للقبور؟ أيضا نقول لو حضرت معنا لسمعت الجواب، والله المستعان. لا حرج في زيارة النساء للقبور لكن بضوابط معينة ذكرت فيما مضى. هذا يسأل سؤال مهم يعني أو له أهمية، لأن البعض قد يعاني من ذلك. زوجتي لا تريد أن تلبس العباءة فوق الرأس، ماذا أفعل؟ أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أنا مرة أعرف أحد الإخوة تخاصم هو وزوجته في هذا الأمر، وزوجته متحجبة منقبة يعني لا تكشف وجهها، تلبس عباءة الكتف، حتى وصل بهم الأمر إلى الطلاق والعياذ بالله. وهذا أمر خطير إخوان الكرام، لابد على الرجل أن ينصح زوجته، يبين لها، يذكر لها الأدلة، يتصل بأهل العلم، أو يجعلها هي تتصل بأهل العلم وطلاب العلم وتسأل عن هذا الأمر. وأيضا الواجب على المرأة أن تطيع زوجها، أن تطيع زوجها وأن تطيع ربها قبل زوجها، وتتقبل المسألة ولا تعاند في المسألة. هل يجوز المرأة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذن زوجها؟ لا يجوز لها هذا أبدا، لا يجوز لها هذا الأمر أبدا، إلا إذا كان هناك ضرر حقيقي عليها، إذا كان هناك ضرر حقيقي عليها. الرجل مثلا يضربها مثلا، أو الرجل مثلا يعني رجل صاحب معاصي يأتي برفقاء السوء إلى البيت فتخاف على نفسها، هذا الأمر نعم. أما مجرد الخروج بكل صغيرة وكبيرة لا يصح مثل هذا أبدا، لا يجوز لها أن تفعل هذا. يعني بعض الأخوة يقول الأسبوع القادم والذي بعده ولو كان هناك محاضرات أو غير ذلك، عندي بعض الارتباطات تمنعني من هذا، فلذلك نتوقف أسبوعين إن شاء الله وبعد ذلك نكمل إن شاء الله. هذا اقتراح وجيه حقيقة، قال لو تجعل الأسئلة بعد الدرس ربع ساعة فقط له وجهها، هذا بإذن الله عز وجل قد يعمل به إن شاء الله. يقول عدم وضع اليدين على الصدر بعد تكبيرة الإحرام، هذا خطأ مخالف للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. آخر أمر نختم به إن شاء الله تعالى، يقول ضعف الإيمان، فنرجو منكم أن تذكرونا بالله عز وجل ولو بكلمة وجيزة. إخوان الكرام كلنا ينبغي أن نجاهد أنفسنا وأن نعلم أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات، ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتولانا برحمته، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.